بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرح بالجمع بينهما، فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهرا، ويرد عليه أنه لا وجه للجمع في مثل هذين الاستصحابين، فإن الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتيب آثار الطهارة بالرفع الحدث والخبث به، فلا ريب أن نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التلكية. كان الكلام في تعارض الاستصحابين، وقال المصنف: البحث سوف يكون في صورتين، تارة أحد الاستصحابين يكون مسببا عن الاستصحاب الآخر، وتارة يكون كلا الاستصحابين مسببين عن سبب ثالث. الآن الكلام في الصورة الأولى، مثاله: لو كان عندنا ماء طاهر ثم شككنا في ارتفاع طهارته وغسلنا ثوبا نجسا بهذا الماء، من ناحية استصحاب طهارة الماء جارية واستصحاب طهارة الماء جاري واستصحاب بقاء نجاسة الثوب جاري، ولكن بما أن استصحاب النجاسة أو الحكم بالطهارة مسبب عن استصحاب طهارة الماء، فلذا إذا جرى الأصل في الأصل إذا جرى الاستصحاب في الأصل السببي، لا شك ولا ريب يرتفع موضوع الشك الذي موضوع الاستصحاب الذي هو الشك بالنسبة إلى الاستصحاب المسببي. هذا هو رأي الشيخ. هناك مسألة أخرى طرحها بعض الفقهاء بالنسبة إلى صيد صدناه مع غض النظر عن الدم الذي حاصل فيه، ولكن غاب عنا وشككنا بأنه هل مات نعم بهذا الصيد فيكون طاهرا بالصيد أو لا، كان حيا ولم يمت، لم تزهق روحه، وإنما وقع في ماء قليل فاختنق ومات، والماء قليل، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بأن أصالة عدم الحمد لله، بما أن الصيد هو تذكية له ونشك في تحقق موته بواسطة وبسبب الحمد لله بسبب الصيد، يعني نشك في تذكيته، فنستصحب عدم التذكية. أصالة عدم التذكية يجب علينا أن نقول بماذا؟ بنجاسة الماء الذي لاقى هذا الحيوان الغير المذكى. ليش؟ لأنه من أحكام الحيوان الغير المذكى أنه نجس، فيكون ملاقيه أيضا نجسا. هذا هو الرأي الشيخ الأنصاري، والمشهور هو تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. في مقابل هذا القول هناك من يقول بتعارض الاستصحابين أو الجمع بين الاستصحابين، أكو هم من يقول بالتعارض، بالجمع بين الاستصحابين. عليكم السلام ورحمة الله. يقول بأنه كل استصحاب يجري مجراه. نعم، ففي هذه الحالة لا يمكن أن نقول بأن الاستصحاب السببي نعم رافعا لموضوع الاستصحاب الآخر، بل الاستصحاب السببي يجري في مجراه، والاستصحاب المسببي أيضا يجري مجراه. ففي مسألة الصيد نقول الأصل هو عدم التذكية، ولكن إذا شككنا في طهارة الماء الذي وقع فيه ولاقاه وكان سابقا طاهرا نستصحب أيضا الطهارة. واضح؟ يعني نجمع بين الاستصحابين، لا نجعل الاستصحاب السببي حاكما على الاستصحاب المسببي. الشيخ الأنصاري يقول بأنه لا مجال لهذا الجمع، أولا من ناحية السبب، يعني يشكل عليه من ناحية السبب ومن ناحية المسبب. من ناحية السبب يقول بأن هذا الحيوان شككنا في تذكيته، صحيح، وقلنا بأنه أصالة عدم التذكية. بالنسبة إلى من زاوية أخرى أن هذا الماء كان طاهرا فاستصحبنا طهارته. استصحاب طهارة الماء يعني شنو؟ يعني إذا أردت أن أتوضأ به نعم يكون وضوئي صحيحا. إذا كان هناك خبث وغسلته بهذا الماء الطاهر يكون طاهرا. نحن نقول إذا حكمنا بطهارة هذا الماء بموجب الاستصحاب المسببي في مسألة الصيد، وتوضأنا بهذا الماء، ماذا تقولون بالنسبة إلى الوضوء؟ من ناحية هو أيضا في دوره يكون سببا، يعني هذا الماء يكون استصحاب طهارة الماء يكون سببا لشنو؟ لتحقق هذا الطهارة التي حصلت. نعم، يعني ارتفع الحدث به. ماذا تقولون بالنسبة إلى هذا الأصل السببي الثاني والمسببي؟ لا شك ولا ريب أنتم تقولون بأنه بما أن هذا الاستصحاب الجاري في الطهارة في الماء ونحكم عليه بالطهارة، بالنسبة إلى ارتفاع الحدث من حيث الاستصحاب شنو؟ يجب علينا أن نستصحب عدم ارتفاع الحدث، ولكنكم تقولون بماذا؟ بارتفاع الحدث. لماذا؟ لأنكم تقولون بأن استصحاب طهارة الماء من آثاره ارتفاع الحدث به وارتفاع الخبث به. فإذا كما تقولون هذا بالنسبة إلى استصحاب طهارة الماء، نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية عينا مثل نسبة استصحاب بقاء الحدث بالنسبة إلى شنو؟ استصحاب طهارة الماء. فما كما أنكم تقولون استصحاب طهارة الماء يرفع الشك بالنسبة إلى بقاء الحدث وعدم ارتفاعه، يرفع الشك به، بل يحصل شنو؟ يحصل التعبد واليقين التعبدي والاطمئنان التعبدي بأنه شنو؟ بأن الحدث قد ارتفع وحصلت الطهارة. بالنسبة إلى الماء الطاهر بما أنه مسبب عن عدم التذكية، فإذا أجرينا استصحاب عدم التذكية فيه فمن آثاره أنه شنو؟ أن يكون الماء الملاقي لهذا الحيوان نجسا. واضح؟ فلماذا تقولون المسبب الأول يجري الاستصحاب لمفرده، ولكن المسبب الثاني الذي صورناه بالنسبة إلى رفع الحدث ورفع الخبث لا تقولون ذلك؟
واضح.
وأما بالنسبة إلى الاستصحاب المسبب وهو طهارة الماء، استصحاب طهارة الماء قلتم تجري، وإن كان استصحاب شنو؟ عدم التذكية أيضا يجري. نقول ما مرادكم من استصحاب طهارة الماء؟ نعم، يعني أن نقول بأن هذا الحيوان الغير المذكى بالنسبة إلى هذا الماء الملاقي له يكون ماذا؟ يكون طاهرا لجريان الاستصحاب فيه. ولكن إذا حصل ملاقي لهذا الماء، الملاقي لهذا الماء ماذا تقولون فيه؟ لا شك ولا ريب، تقولون بأنه من آثار عدم التذكية أن ملاقيه يكون شنو؟ نجسا. ولكن لأنه جرى الاستصحاب رفعنا يدنا عن هذا الاستصحاب، ولكن بالنسبة إلى ملاقي هذا الماء الملاقي لهذا الحيوان الغير المذكى ما عندنا استصحاب. نعم، ففي هذه الحالة نقول بأنه شنو؟ نقول بأنه نجس. بمعنى هسه مرة بشيء آخر، نقول بأن استصحاب عدم التذكية لا ينافي الحكم بطهارة الماء الملاقي لشنو؟ للاستصحاب. صحيح؟ هذا الماء الملاقي. ولكن بالنسبة إلى اللوازم الأخرى ماذا تقولون؟ لا شك ولا ريب بأنكم تقولون بأنه إذا لاقى هذا الحيوان الغير المذكى يكون ماذا؟ يكون نجسا مع غير هذا الماء. بالنسبة إلى اللوازم الأخرى تقولون به نجاسته نتيجة لعدم التذكية، لأنه من آثار عدم التذكية أنه مثلا لا يجوز مصاحبته في الصلاة وملاقيه يكون نجسا. هاي من أحكام شنو؟ من أحكام عدم التذكية وكون هذا الحيوان ميتا. بالنسبة إلى هذا الماء الذي وقع فيه الاستصحاب مانع عن ترتب هذا اللازم، ولكن اللوازم الأخرى على النجاسة جارية. فإذا سؤالنا ما هو الفرق بين هذا اللازم وبين اللوازم الأخرى؟ اللازم الأول وهو الماء قلتم نحكم عليه بالطهارة، ولكن اللوازم الأخرى تقولون بما أنها لوازم للميتة والاستصحاب الأول أثبت لنا بأنه ميتة، ففي هذه الحالة نعم يجب علينا أن نقول بأنه لا يجوز مصاحبة مثلا جلد هذا الحيوان في الصلاة، هذه من أحكامه. وبعد الملاقي للميتة أيضا يكون نجسا. ما هو الوجه للتفريق بين اللوازم؟ والحال أن هذا لازم وذاك لازم. فلذا يقول ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام، يعني الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي، صرح بالجمع بينهما فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة نتيجة لاستصحاب عدم التذكية، والماء الذي وقع فيه بما أنه كان طاهرا نستصحب طهارة الماء. ويرد عليه أنه لا وجه للجمع في مثل هذين الاستصحابين. أما من ناحية السبب فإن الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتيب آثار الطهارة، زين غير احنا من نستصحب طهارة الماء نريد نرتب الآثار الشرعية، من آثاره الشرعية رفع الخبث بهذا الماء الطاهر، رفع الحدث وتحصيل وحصول الطهارة بهذا الماء الطاهر. زين، بمعنى ترتيب آثار الطهارة من رفع الحدث والخبث به. فلا ريب أن نسبة استصحاب بقاء الحدث، نعم، والخبث إلى استصحاب طهارة الماء، النسبة بينهما أيضا السبب والمسبب. فأنتم نتيجة لاستصحاب طهارة الماء تقولون بأنه شنو؟ أنه شنو؟
استصحاب طهارة الماء مقدم على،
لأنه حكمنا بطهارة الماء نحكم بماذا؟
برفع
الحدث وشنو؟
والخبث
وتحصيل الطهارة به. النسبة بينهما هو أيضا سببي ومسببي. لماذا هناك قبلتم بأن السببي يكون رافعا لموضوع الاستصحاب بالنسبة إلى المسببي، ولكن بالنسبة إلى الأول ليس كذلك، والحال أن النسبة بينهما واحدة. فلا ريب أن نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء اللي هي شنو؟ النسبة المسبب للسبب، بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكير أيضا مسبب وسبب. هذا بالنسبة إلى السبب، الاستصحاب السببي، بالنسبة إلى الاستصحاب المسببي. وكذا الحكم بموت الصيد نتيجة لاستصحاب عدم التذكير، فإنه إن كان بمعنى انفعال الماء، انفعال الملاقي له بعد ذلك، يعني بعد ذلك يعني شنو؟ يعني بعد وقوعه في هذا الماء، هذا الماء لا ينفعل لوجود استصحاب فيه، صحيح؟ ولكن معنى الحكم بعدم التذكية أن ملاقيه يكون نجسا. هذا الماء الملاقي لدليل خاص لجرائم الاستصحاب لا يلزم منه هذا اللازم وهذا الأثر، ولكن بالنسبة إلى باقي الأمور، بالنسبة إلى باقي الملاقيات واللوازم موجودة. انفعال الملاقي له أي لهذا الحيوان الغير المذكى بعد ذلك، يعني بعد هذا الماء، والمنع عن استصحاب هذا الحيوان في الصلاة. فلا ريب أن استصحاب طهارة الملاقي، نعم، استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه حتى مع الحكم بماذا؟ بعدم التذكية وبكونه ميتة قبل زهاق روحه، نسبتهما أي نسبة شنو؟ طهارة الملاقي وجواز الصلاة معه إليه أي إلى عدم التذكية، يعني إلى استصحاب عدم التذكية، كنسبة استصحاب طهارة الماء إلى عدم التذكية. فلماذا هناك لا تقولون بجريان الاستصحاب بالنسبة إلى الملاقي المباشر غير هذا الماء؟ نعم، والحال أنه سببي ومسببي. لماذا لا تقولون بأنه إذا حكمنا على حيوان بعدم التذكية وأثبتنا بأنه ميت، قلنا مصاحبة جزء منه في الصلاة موجب لبطلان الصلاة، صحيح؟ ولا تستطيع أن تقول شنو؟ أن تقول بأنه لا استصحاب البراءة جاري. نعم، لماذا؟ لأنه أصالة عدم التذكية سبب لهذه الآثار، ملزوم لهذه اللوازم. فإذا إذا كان هذا الملزوم إذا جرى فيه الاستصحاب يكون حاكما على استصحاب اللازم، يجب علينا أن نقول ذلك حتى بالنسبة إلى الماء الملاقي لهذا الحيوان الذي حكمنا بعدم التذكية. عندنا ملزوم ولازم. لماذا تفرق إذا كان الملزوم واحدا؟ لماذا تفرقون في اللوازم؟ واضح؟ ومما ذكرنا بأنه الاستصحاب السببي يكون مقدما وحاكما لأنه يرفع الموضوع عن الاستصحاب المسببي ولا مجال للقول بشنو؟ بالجمع بينهما. يظهر النظر بالنسبة إلى المحقق في الإيضاح عندما قال بأنه عندنا أصلين، كل أصل له منطوق، نعم معذرة، له دلالة مطابقية وله دلالة التزامية. فلذا المدلول المطابقي يكون أصلا والمدلول الالتزامي يكون فرعا. مثلا بالنسبة إلى طهارة الماء الذي وقع هذا الحيوان فيه، عندنا أصلا المفهوم المطابقي لهذا الاستصحاب شنو؟ استصحاب طهارة الماء. من لوازم طهارة الماء أن هذا الحيوان الذي وقع فيه كان حلالا ولم يكن محرما. واضح؟ بالنسبة إلى استصحاب عدم التذكية أمرين، لحوق أحكام الميتة على الحيوان الذي استصحبنا عدم تذكيته، والثاني أن ملاقيه أي كان بما فيه هذا الماء يكون نجسا. ففي هذه الحالة التعارض يحصل بين الماء النجس وبين شنو؟ حلية الحيوان. وأما بالنسبة إلى الأصلين الأولين يعني المدلولين بالدلالة المطابقية لا تعارض بينهما، فنقول بأنه استصحاب طهارة الماء جارية واستصحاب أحكام الميتة نتيجة لعدم التذكية أيضا موجودة. شيخ الأنصاري يقول عجيب يعني هذا الكلام، ما هي أحكام الميتة بعد استصحاب عدم التذكية؟ يعني إذا استصحبنا عدم التذكية نثبت بأنه هذا الحيوان يكون ميتا، وهذا هذه الميتة شنو تترتب عليها أحكامها؟ من ضمن أحكام الميتة نجاسة الماء الملاقي له، هذا من أحكامها. فأين الأصل وأين الفرق؟ أنت بمجرد أن تثبت بأنه هذا الحيوان لم يكن مذكى، يعني أثبتت بأنه ميتة، إذا كان ميتة موضوع الميتة تحققت، أحكام الميتة تترتب عليه. أحكام الميتة من ضمنها شنو؟ نجاسة أي ملاق لهذا وإن كان شنو؟ وإن كان ماء فيكون لا شك ولا ريب بأنه استصحاب عدم التذكية يكون حاكما ورافعا للشك بالنسبة إلى طهارة الماء الملقى فيه. لذا يقول ومما ذكرنا بأن الاستصحاب السببي يكون مقدما على الاستصحاب المسببي، يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح تقريبا للجمع بين الأصلين في الصيد الواقع في الماء القليل، من أن لأصالة الطهارة حكمين، حكم مطابقي وحكم التزامي. طهارة الماء، استصحاب طهارة الماء مدلوله المطابقي طهارة الماء، ومدلوله الالتزامي حل الصيد. ولأصالة الموت يعني عدم التذكية حكمان، لحوق أحكام الميتة للصيد هذا بالمدلول المطابقي، ونجاسة الماء بالمدلول الالتزامي، فيعمل بكل من الأصلين في نفسه، الأصلين الأصليين لأصالته دون الآخر، وهو نجاسة الماء وشنو وطهارة الماء وحل الصيد دون الآخر لفرعيته فيه. انتهى. شيخ الأنصاري يقول: وليت شعري، هل نجاسة الماء إلا من أحكام الميتة الذي أثبتناه في ماذا؟ بماذا؟ بالاستصحاب السببي، وهو استصحاب عدم التذكير، وأثبتنا موضوع الميتة الميتوية أثبتناها. فإذا أثبتنا الميتوية شنو أحكامها تترتب عليها؟ إلا وليت شعري، هل نجاسة الماء إلا من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعية؟ وتبعه في ذلك بعض من عاصرناه، وهو المحقق القمي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فحكم في الجلد المطروح بأصالة الطهارة وحرمة الصلاة. يعني إذا رأينا جلدا مطروحا ولا نعلم بأنه مذكى أم لا، لا شك ولا ريب بأنه هذا الحيوان عندما كان حيا كان جلده طاهرا، فقال بأنه نستصحب طهارة الجلد، ولكن نشك بأنه مذكى أو لا نستصحب عدم التذكية. زين. يقول بأنه إذا كان طاهرا فإذا يمكن الصلاة فيه، نعم، وحرمة الصلاة، حرمة الصلاة فيه هاي من ناحية ماذا؟ عدم التذكية. وأصالة الطهارة لأنه عندما كان حيا كان طاهرا، الآن نشك في نجاسته نستصحب الطهارة. يقول أنت بمجرد أن تثبت عدم التذكية وأنه ميتة، النجاسة نجاسة الجلد يكون من أحكام موضوع الميتة، الموضوع هو الميتة، حكمه من ضمن أحكامه هي شنو؟
النجاسة.
النجاسة، فكيف تحكم بال وكذلك بالنسبة إلى شنو؟ حرمة الصلاة به، هذا من أحكامه، فليش تفرق بين الأحكام واللوازم؟ وأضعف من ذلك صاحب القوانين يقول بأنه إذا كان عندنا ماء، نعم، كان طاهرا ثم شككنا في ارتفاع طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا، قال بأنه أصالة الطهارة في الماء جارية، وبقاء واستصحاب بقاء نجاسة الثوب أيضا جارية، ولكن هذا الثوب لو بهذه الرطوبة وقع على الأرض الطاهرة ففي هذه الحالة نحكم بنجاسة الثوب ونحكم شنو؟ بطهارة الأرض. لماذا أيها المحقق القمي؟ يقول لأن نجاسة الثوب لم تظهر ولم تثبت بالوجدان، وإنما وجدت وثبتت بالاستصحاب، والاستصحاب غاية ما هناك يثبت الأثر بالنسبة للمستصحاب، وأما ملاقي المستصحاب فلا أثر له. فإذا هنا النجاسة بالاستصحاب نجاسة الثوب تثبت، وهناك بطهارة الأرض أيضا بالاستصحاب تثبت. شيخ الأنصاري يقول احنا شنو غرضنا من الاستصحاب غير تنزيل هذا المستصحاب منزلة الواقع حتى نرتب عليه الآثار؟ فإذا قلنا بأنه هذا الاستصحاب لا تترتب عليه الآثار فماذا ينفعنا بعد؟ نعم، إذن يجب علينا أن نتعامل مع هذا المستصحاب بمنزلة شنو؟ الحكم الواقعي، ونرتب عليه جميعا الآثار، وإلا إذا قلنا بأنه لا، المستصحاب الاستصحاب يفيدنا لإثبات الأثر في المستصحاب، ولكن لا ينافي شنو أصالة عدم، أصالة العدم بالنسبة إلى شنو، إلى ما يترتب عليه من الأثر. إذا هكذا قلنا بعد الاستصحاب لا ينفعنا شيئا. يقول وتبعه في ذلك وأضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض بطهارة الأرض، حكمه بطهارة الأرض. يعني شنو؟ يعني استصحاب نجاسة الثوب يجري، واستصحاب طهارة الأرض أيضا يجري، إذ لا دليل على أن النجس بالاستصحاب منجسون، لا يترتب عليه الأثار. وليت شعري إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجسا ولا الطاهر بالاستصحاب مطهرا، فكان كل ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعي عليه، لأن الأصل عدم تلك الآثار لأنها مسببة عن هذا الاستصحاب، فأي فائدة في الاستصحاب؟ ماكو أي فائدة في الاستصحاب. قال في الوافية، المصنف يذكر كلام الوافية كتدليل على ما ادعاه من تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. لذا يقول الخامس، صاحب الوافية قال الخامس أن لا يكون هناك استصحاب آخر، يعني جريان الاستصحاب في المسبب في اللازم. شرط جريان الاستصحاب في اللازم والمسبب أن لا يكون استصحاب مخالف في الملزوم، واضح؟ والسبب أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحاب. مثلا سيمثل لنا، إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه، ليش؟ لأنه استصحاب طهارة الماء القليل بما أنه مسبب عن استصحاب عدم التذكية. نعم، لا يمكن إجراؤه، ليش؟ لأنه الاستصحاب في الملزوم مخالف لهذا الاستصحاب في اللازم، فالاستصحاب استصحاب عدم التذكية يكون رافعا لموضوع هذا الاستصحاب اللازم اللي احنا نعبر عنه بالمسببي. فلا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ولا نجاسة الحيوان، لا ونجاسة الحيوان لا زائد. فلا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ونجاسة الحيوان، واضح؟ في مسألة من رمى صيدا فغاب ثم وجده في ماء قليل، يمكن استناد موت هذا الحيوان إلى الرمي وإلى الماء لأنه وقع فيه ومات. زين. ثم يقول صاحب الوافية وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم بين شنو؟ بين جريان الاستصحاب في السبب في الملزوم وعدم جريان الاستصحاب في اللازم والمسبب، وحكم بكلا الأصلين بنجاسة الصيد وطهارة الماء. شوفوا كلام صاحب الوافية أيضا موافق لنا ومخالف لمن جمع بين الأصلين. ثم اعلم، كافي الصلاة وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
Thank you.